بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأثني عليه وأصلي وأسلم على نبيه، وبعد، فإني أحيي إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وكم كنت أود ألا تنقطع الصلة بيني وبينكم، وهي وإن انقطعت في اللقاء إلا أن القلوب موصولة بإذن الله. أقول إن القلوب موصولة بإذن الله، وهذا ما دفعني لإعادة الصلة بناء على رغبة الإخوة جزاهم الله خيرا. المقصود بموضوع هذه المحاضرة أيها الإخوة التعريف بحقيقة الخلق وبيان الحسن والسيء منه، مع بيان أهمية الخلق الصالح في حياة الأمة المسلمة، وبيان الأثر المهلك للأخلاق المرذولة في إهدارها لقيمة الحياة وتضييع مقومات المجتمع، وهي أيضا دعوة لكل المسلمين الحريصين على دينهم وعلى مرضاة ربهم، وللدعاة وطلاب العلم على وجه الخصوص بوجوب الاهتمام بشأن مكارم الأخلاق والحرص على تبيينها وتثبيتها والدعوة إليها قولا وعملا، وترك ما يجافيها ويجانبها. فلن يطيب السرى إذا كان السراج الذي يضيء للناس طريقهم خافتا باهتا، أو كان فتيله ذابلا. من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ والأخلاق أيها الإخوة جمع خلق، والخلق هو الطبع والسجية، وهو في حقيقته وصف لنفس الإنسان، وصف لصورته الباطنة مع ما يحتف بها من معان مختصة، فهو بمنزلة الخلقة لصورة الإنسان الظاهرة. وكما أن الصورة الظاهرة للإنسان قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة، فكذلك الصورة الباطنة التي هي الخلق قد يكون حسنا وقد يكون سيئا والعياذ بالله. وإنما سميت صورة نفس الإنسان الداخلية خلقا لكونها تلازم صاحبها كما تلازمه صورة خلقته التي هو عليها. يقول إمام الغزالي رحمه الله في تعريف الخلق: الخلق عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا. وإن كانت صادر الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. ومن هذا نلحظ أن الخلق أيها الإخوة ينقسم إلى حسن وسيء، وهو أمر مقرر في الشريعة المطهرة، أي هذا التقسيم، وله أدلة عديدة. من هذه الأدلة أن كل موطن في الغالب ذكر فيه الخلق في مقام المدح في نصوص الشريعة وصف بأنه حسن أو عظيم أو نحو ذلك، فيدل هذا على أن ما لم يوصف بهذا الوصف يكون بخلافه وهو مذموم. وقد ورد في الدعاء المأثور: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والخلق أيها الإخوة سواء أكان حسنا أم سيئا، منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب. فالفطري ما يوجد في جبلة الإنسان وفي طبيعته، فتجد من الناس من يثور ويغضب لأتفه الأسباب، وتجد أن هذا الخلق ملازم له في حياته، وتجد من الناس من لا يتأثر ومن يصبر ويحتمل. كل هذا تدعو إليه الجبلة في كثير من الأحيان، وإن كانت هذه الجبلة قابلة للتهذيب وقابلة للتربية وقابلة على لاكتساب جميل الصفات ومحاسن السجايا. وهناك من الأخلاق أيها الإخوة أخلاق يكتسبها الإنسان، أي أنها لا توجد في جبلته، ولكنه يكتسبها من البيئة المحيطة به، من زملائه، من أصدقائه، من أسرته قبل ذلك. كل هؤلاء يؤثرون في الإنسان، وقد يكسبونه مدحا وقد يكسبونه ذما والعياذ بالله. والخلق أيا كان أيها الإخوة لا يتحقق إلا إذا اجتمع فيه جانبان، أي لا يظهر أثره إلا إذا توفر جانبان: جانب المعرفة بأن يعرف الإنسان هذا الخلق وما يدل عليه، وجانب التربية والتعود عليه. فلا يمكن أن يوجد خلق إلا وبخاصة من الأخلاق المكتسبة إلا إذا توفر فيه هذان الأمران. وقد يكون في جبلة الإنسان خلق يعلمه ولكنه يحاول كبحه ويحاول كبته لأنه لا يرى فيه مصلحة ولا يرى فيه خيرا، فلا يظهر لهذا الخلق أثر فلا يترتب عليه شيء، وإنما يترتب الأثر على الخلق إذا ظهر في جانب التطبيق العملي. وغالبا ما يظهر في جانب التطبيق العملي إذا سبقته معرفة وكان صاحبه متصورا لهذا الخلق. وإذا عدنا إلى التقسيم الذي مر ذكره، تقسيم الخلق إلى حسن وسيء، فإن نوقن أن هذه الشريعة المطهرة إنما جاءت لتحض على مكارم الأخلاق، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد حرصت الشريعة حرصا بالغا ظاهرا بينا في كل مواردها على تثبيت الخلق الحسن وعلى الدعوة إليه. يتجلى ذلك في مظاهر عديدة، منها أولا مدح الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحسن خلقه، كما في قوله جل ذكره: وإنك لعلى خلق عظيم، وكما في قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأمر الثاني أو المظهر الثاني الذي يتجلى فيه حرص الشريعة على الخلق الحسن ترتيب الأجر والثواب على تعاطي الخلق الحسن. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسنكم أخلاقا. ومن هذا نلحظ أن حسن الخلق سبب للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، وهذا دليل على أن صاحبه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فقربه سبيل إلى دخول الجنة، وهذا فيه حظ وتحريض لسامع هذا القول على سلوك هذا السبيل حتى يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يكره الفاحش البذيء. وإن صاحب الخلق لا يبلغ به درجة الصوم والصلاة. والمقصود بالخلق هنا الخلق الحسن، لأنه قابله بالخلق المذموم قبل ذلك قبله، فقال إن الله يكره الفاحش البذيء، فلا يكون مقابل هذا إلا الخلق الحسن. قال وإن صاحب الخلق لا يبلغ به درجة الصوم والصلاة. وأخرج ابن حبان بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل ما خير ما أعطي الإنسان، قال خلق حسن. والمظهر الثالث أيها الإخوة من مظاهر اهتمام الإسلام بحسن الخلق الأمر به، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والمظهر الرابع أيها الإخوة من مظاهر عناية الإسلام بحسن الخلق أن أحكام الإسلام وفرائضه ربطت بالأخلاق الحسنة، ولا أدل على ذلك من أن الصلاة وهي ما تعلمون من الدين هي الركن الثاني بعد الشهادتين. قال الحق تبارك وتعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالالتزام بالصلاة يقود إلى رشد، والالتزام بالصلاة يقود إلى خلق حسن، لأن الكف عن هذه الأخلاق المرذولة سبيل إلى الاستمساك بالأخلاق الحسنة المحمودة. وكذلك الزكاة، فإن الله تبارك وتعالى ربطها بثمرتها الحسنة والتي تدل على انتصار الإنسان على نفسه وتعاليه عن الشح والبخل، فقال جل ذكره خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطهير الإنسان من أدران الشح والبخل دليل على حسن خلقه. وكذلك الحج أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى ربط خيريته وقبوله وبره بالبعد عن الخلق السيء. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحدود التي شرعت في الإسلام أيضا أيها الإخوة إنما شرعت لكونها جناية على الأخلاق الفاضلة، لأنها تخدش الخلق الفاضل. فالزنا له حد في الإسلام، حد للبكر وهو جلد مئة، وحد للتيب وهو الرجم، وما ذاك إلا لأنه يخدش العفة ويخدش الحياء، وهذه أخلاق حسنة حرص الإسلام على بقائها كاملة نظيفة. ولذلك جاءت هذه العقوبة لكون هذا الفعل جناية على الخلق الفاضل. وكذلك السرقة، فإنها جناية على المال، وفيها إشعار بالظلم والاعتداء الذي يقابل العدل. ولذلك قطعت يد السارق صيانة للخلق الفاضل حتى يستقيم الناس على الأخلاق الفاضلة وعلى الأخلاق الحسنة. وهكذا في أمور كثيرة أيها الإخوة مما توعد الله عليه بالعقاب والعذاب من أفعال الخلق، كعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، هذه كلها رذائل، فلذلك وردت لها عقوبات في الشريعة، وتوعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعقاب الأليم، وكانت من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنها جناية على الخلق الفاضل وهو البر وصلة الرحم. وإذا تبين لنا هذا أيها الإخوة، وما هذا إلا غيظ من طير وقليل من كثير، فإن ننتقل بعد ذلك إلى بيان نماذج من الأخلاق الفاضلة المحمودة في هذه الشريعة، لنتبين بعد ذلك بعضا من آثارها الحسنة. أعلى وأهم ما في الأخلاق الحميدة التي يجب على الإنسان المسلم الاستمساك بها طاعة الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره. وهذا قد يستغربه بعض السامعين ويتساءلون عن سر جعله من الأخلاق الفاضلة، ونقول إن الأخلاق لا تقتصر على ما يقع بين الناس من معاملات، بل إنها في معاملة الناس لبعضهم وفي معاملتهم لربهم أيضا، فإن الله هو المنعم المتفضل، وهو الخالق الرازق، وهو الذي ابتدأ بالنعم قبل استحقاقها، وهو الذي يعطي الجزيل على الفعل اليسير. وكل ما في الكون مسخر للخلق بفضل الله وبرحمته، وهو الذي يدخل الجنة بفضله بسبب العمل اليسير الذي يعمله العبد. كل هذا يدلنا على وجوب مقابلة هذه النعم وموجوب مقابلة هذا الفضل والإحسان بالاستقامة على أمر الله. ولنأخذ مثلا على ذلك من أمور الحياة الدنيا، فإن من أحسن إليك استحق منك أن تقابل الإحسان بالإحسان، ولو أنك لم تفعل ذلك لأصبحت ملوما عند الناس، فكيف بك تخالف مقتضى هذا الخلق مع ربك الذي خلقك وأوجدك من العدم وأنعم عليك بكل النعم، وكل ما لديك هو من فضله وإحسانه. فمن أهم الأخلاق القيام بشكر الخالق تبارك وتعالى وطاعته والاستقامة على أمره. ومن هذه الأخلاق أيضا أيها الإخوة بر الوالدين وصلة الأرحام ورعاية الحقوق التي أوجب الله سبحانه وتعالى رعايتها، حقوق الجوار وحقوق المساكين والفقراء واليتامى وأبناء السبيل والفقراء والمنقطعين، كل هؤلاء أوجب الله سبحانه وتعالى لهم رعاية، فمن حسن الخلق القيام بأداء هذه الحقوق. ومن ذلك أيضا إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم. ومن الأخلاق الفاضلة الحميدة في الإسلام التواضع، هذه الخصلة التي لا يؤتاها إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى، ولا يجانبها إلا من حق عليه سخط الله. وكذلك من الأخلاق الحميدة الكرم، وأعلى منه الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان حاجة غيره على حاجة نفسه. وكذلك من هذه الأخلاق العطف على الصغير وتوقير الكبير واحترام العلماء لما لهم في كيان الأمة وفي مجتمع المسلمين من أهمية بالغة، فهم السراج الذي يستضيء به الناس، وهم الظل الظليل الذي يفيء إليه الناس عندما تلفحهم صحراء الحياة. ومن الأخلاق الحميدة أيها الإخوة إنزال الناس منازلهم، ومنها أيضا الحياء، فإنه خلق الإسلام. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ أخاه في الحياء أي يعنفه بسبب الحياء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن ذلك الرفق، وله مناح متعددة سنأتي إن شاء الله نفصل بعضا منها. ومن هذه الأخلاق الفاضلة الأدب في المعاملة. ومن الأخلاق الفاضلة أيضا تخير أحسن الألفاظ عند الكلام وعند المحاورة وعند بيان الحق. ومن الأخلاق الفاضلة أيضا الصدق، ومن الأخلاق الفاضلة العدل. ولو ذهبنا نستقرئ هذه الأخلاق لطال بنا الحديث، ولكن حسبنا من القلادة كما يقول المثل ما أحاط بالعنق، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. وقبل أن ننتقل عن هذا الموضوع نود أن نقف عند بعض من هذه الأخلاق أيها الإخوة، ولا نستطيع أن نتحدث عنها كلها، فإن هذا أمر يحتاج إلى وقت طويل. من الأمور التي أو من الأخلاق التي يجب أن نقف عندها طاعة الله، فإنها كما أسلفنا دليل على حسن خلق الإنسان. وقد جاء في الأثر أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، ولا يوجد محسن يبلغ إحسان الباري تبارك وتعالى، ولا يوجد أحد يستحق الطاعة ويستحق الذل والخضوع والإذعان وصدق التوجه وإنزال الحاجات به إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نرعى هذا الخلق، وأن نعلم أن من الشقاء ومن سوء الخلق أن نقوم بهذا الواجب مع الناس، فنحسن إلى من أحسن إلينا، ونرد الجميل بالجميل، وننسى حق الله تبارك وتعالى علينا. ولا بد لنا أن نتذكر أن الله غني عنا. إذا كان صاحب الجميل في الدنيا بحاجة إلى رد جميله ولو بالكلمة الطيبة التي تمتلئ بها نفسه وتطيب، فإن الله غني عن كل شيء، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولكنها أعمال العباد. فإن شكر العبد زاده الله من نعمه وجعل له الأجر الجزيل في يوم القيامة، وإن كفر فإن عذاب الله شديد، وقان الله وإياكم شر عقابه. هذا أمر يغفل عنه الكثير أيها الإخوة، وحق الله يتمثل في العبادة لأنها حق الخالق على المخلوق، فلا بد أن نحرص على أدائها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نحرص على عدم التزيد فيها، وألا نصرف شيئا منها لغير الله، بل كلها لله، لأن إذا أدخلنا شيئا من قصد غير الله مع الله أشركنا مع الله غيره، ففسد العمل وحبط ولم يقبله الله تبارك وتعالى. من الأخلاق التي يجب أن نقف عندها أيها الإخوة احترام العلماء، فإن العلماء كما أسلفنا سراج الأمة، والعلماء لهم فضل كبير على الناس الذين يعيشون معهم في مجتمعهم، فإنهم الذين يبلغون عن الله، وهم بعلمهم ورثوا النبوة، فإن النبوة إنما يتمثل ميراثها في العلم الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما جاء في الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء العلماء الذين يتعبون أنفسهم في تحصيل العلم ويحرصون على بيانه وتعليمه للناس وتعبيد الناس لربهم، هم أحق من يجب أن نحترمهم بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الوالدين. فيجب أن نوقر العلماء، يجب أن لا نقبل الطعن والتجريح فيهم، يجب أن نحسن مخاطبتهم، يجب أن لا نسيء معاملتهم، يجب أن نذب عن أعراضهم. ولا يبعد أن يقع عالم من العلماء في خطأ اجتهادي، لأنه بشر والبشر معرضون للخطأ، ولكن خطأه في أمر اجتهادي معفو عنه بإذن الله، والله سبحانه وتعالى قد جعل له الأجر حتى على اجتهاده المخطئ، فرتب له الأجر على الاجتهاد، ورتب له أجرا آخر على الإصابة الحق، فإن أصاب الحق كتب الله له أجرين، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحق، وإن أخطأ كتب الله له أجر الاجتهاد. أفلا يسعنا ما دلت عليه الشريعة من هذا التكريم؟ إن بلا بدون شك بحاجة إلى أن نقتفي أثر الشريعة في حق العلماء، وكثير من الناس إذا سمع من عالم من العلماء ما لا يعجبه قام ينشر هذا الأمر، وقام يهوله، وقام يضخمه، وهذا مما يفقد الناس الثقة في علمائه ويقطع الصلة بينهم وبينهم، مع العلم بأن المجتمع سيظل قويا متماسكا بإذن الله ما بقيت فيه الصلة قائمة بين العلماء وبين الناس، وبين العلماء وبين العامة وبين ولاة الأمر. لابد أن تبقى هذه الوشائج قوية متينة، وإلا فإن الناس سيشقون. هذا الخلق أيها الإخوة نلحظ تجافيا عنه في حياتنا هذه من كثير من الناس، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى طلاب العلم، فعلينا أن نحذر من هذا، وعلينا أن نوقر العلماء، فإن توقير العلماء من توقير الدين. من الأخلاق الفاضلة التي نود أن نتوقف عندها أيها الإخوة خلق الرفق، والرفق يعني المرحمة، ويعني لين الجانب، وهذا له مدخل كبير أيها الإخوة في قبول التوجيه، وفي قبول النصح، وفي هداية الناس إلى الحق حتى العصاة. ولهذا عظم النبي عليه الصلاة والسلام شأن هذا الخلق، فقال إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وقال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وأحاديث أخرى كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعظم شأن هذا الخلق. فهل نحن متحققون بهذا الخلق في سلوكنا وحياتنا أيها الإخوة؟ هل نحن متحققون به في معاملتنا لأزواجنا، في معاملتنا لأبنائنا، في معاملتنا لآبائنا؟ هل الأبناء يترفقون بآبائهم امتثالا لأمر الله الذي أمر بالرفق بالوالدين وبخفض الجناح ولين الجانب، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ هذا كله من الرفق البليغ بالوالد الذي كان سببا في وجود والد. هل نحن نترفق ببعضنا في معاملتنا؟ هل نحن نترفق بالمخطئين عندما نرى منهم أخطاء؟ هل نحن نترفق بهم في دعوتهم وفي نصحهم وفي تذكيرهم؟ كثير منا يأبى هذا الأمر، بل يعتبره من تضييع حدود الشريعة مع أمثال هؤلاء. ولا شك أن هذا وأمثاله إنما يؤتون من قصور فهمهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الرفق، وكلكم تعرفون قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا أمر عظيم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ترفق به ونهى أصحابه عن التعرض له حتى عرف الرجل خطأه. ولكن الرفق يحتاج مع حسن الأسلوب إلى بيان وتوضيح للخطأ. ليس الرزق في أن تترك المخطئ وخطأ، لا، بل الرزق أن توضح له خطأه بالأسلوب المناسب، بالأسلوب اللين، وليكن ذلك بينك وبينه مهما أمكن، فإن هذا أدعى للقبول. وما بالنا نذهب بعيدا في تلمس الأدلة على خلق الرفق وأهميته، والله سبحانه وتعالى قد أمر به في كتابه الكريم، أمر به موسى عليه السلام وهو كليم الله وهو من أولي العزم من الرسل، أمره به مع من؟ مع أعتى أهل الأرض، مع فرعون. عندما بعث موسى وفرعون وهارون إلى فرعون ماذا قال لهما؟ بماذا أوصاهما؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا منهج، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بسابق علمه أن هذا الشقي فرعون لم يستفيد من هذه الدعوة، ولكنه أراد أن تقوم الحجة عليه وعلى أمثاله، وأراد أن يبين منهجا يخططه الدعاة ويخططه طلاب الخير ويخططه الحريصون على هداية الناس. ومن الأخلاق الحسنة التي نود أن نتوقف عندها أيها الإخوة، تخير الألفاظ الحسنة، فإن هذا دليل على كمال خلق الإنسان، وهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، حيث قال جل ذكره وقولوا للناس حسنا، وقال أكثر من ذلك وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذه اللفظة كما يقول العلماء صيغة تفضيل، وهي تعني اشتراكا بين شيئين إلا أن أحدهما أعلى من الآخر، فليس المطلوب اللفظ الحسن بل اللفظ الأحسن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه ومجادلته للمشركين، يبين له كيف يخاطبهم، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا كله أيها الإخوة يدلنا على أهمية تخير الألفاظ في المخاطبة وفي المعاملة وفي المناصحة بل وفي المجادلة، كل هذا ينبغي أن يكون بألفاظ مختارة حسنة. والمسألة سهلة هينة، ليست بحاجة إلى كلفة كبيرة لمن وفقه الله تبارك وتعالى، فإن مخرج الكلام واحد، الحسن والسيء مخرجه واحد، والذي يتخير من هو؟ المتكلم نفسه. مخرج الكلام واحد، ولكنه هو الذي يختار ما يقول، يختار الحسن أو يختار السيء. هذا له أثر كبير أيها الإخوة في ترطيب قلوب الناس وفي إشعارهم بأخطائهم وفي دعوتهم إلى الخير وانجذابهم نحوه. ولنعدم أمثلة كثيرة من حياتنا نحن في معاملتنا مع الناس، فإنك لو أشعرت المخطئ بخطئه بعبارة سهلة لخجل من نفسك، ولو شتمته لأغلظ لك في القول. وكلكم أصحاب سيارات، وكلكم تمشون في الطرقات وترون مشاهد كثيرة في كل يوم من التجاوزات ومن الأخطاء الكبيرة الفادحة من بعض السائقين هدانا الله وإياهم، فلو أنك لمته بأسلوب حسن لخجل وندم وربما اعتذر منك، وهذا في غالب الأحوال، ولكنك لو شتمته لشتمك حتى وإن كان هو المخطئ. هناك أيضا العدل، وهو خلق من أهم الأخلاق التي جاءت الشريعة مقررة لها، ليس بين المسلمين فحسب بل بين الخلق جميعا حتى مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل هذا يقتضي أن تنصف خصمك وألا تطمس فضائله وألا تتقول عليه وأن تقبل الحق إذا جاءك به حتى وإن كان عدوا لك. وكذلك من الأخلاق الفاضلة أيها الإخوة الصدق، وهو مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن أهل الجنة هم الصادقون أهل الصدق، وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق كما جاء في الحديث حتى يكتب عند الله صديقا، والصديقون والشهداء منازلهم في الجنة. فالصدق من أفضل الأخلاق، وكلكم تعلمون سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق، فإنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما كذبه الناس. هذا كله إشارة يسيرة إلى بعض فضائل هذه الأخلاق، ولنا أن نتصور ما وراء هذه العبارات وما وراء هذه الأخلاق من أخلاق لم تذكر هنا، ومن معاني وفضائل لم نتطرق إليها حتى فيما ذكرناه. فإن هذا الباب باب واسع، وكل خلق منها يحتاج إلى محاضرة بل إلى محاضرات، ولكن نشير بهذه الأمور لإخوة يعقلونها إن شاء الله، وتدلهم هذه الإشارات على شيء كثير يدركونه من أنفسهم ويستطيعون تلمسه فيما حولهم. ننتقل بعد ذلك إلى ما يقابل هذه الأخلاق الفاضلة، فنضرب أمثلة لنماذج من الأخلاق السيئة المرذولة التي حذرت منها هذه الشريعة. أول هذه الأخلاق المرذولة المعاصي، فإنها تقابل طاعة الله، وكذلك العقوق وقطيعة الأرحام والغلظة والفظاظة في التصرف وفي الكلام، وكذلك البخل والأثرة والأنانية وعدم إنزال الناس منازلهم والغيبة والنميمة والفجور في المخاصمة والكذب وإخلاف الوعد والغدر والخيانة، مما يعد من صفات المنافقين أجارنا الله وإياكم منهم، وكذلك المجاهرة بالسوء وإعانة الظالمين والمداهنة والتكبر وصحبة الأشرار، فإنها لا تقود إلى خير. ولهذا يقول الشاعر ناصحا لمن يسمع كلامه: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. والمرء بقرينه. ونود أن نتوقف عند بعض من هذه الأخلاق المرذولة المذمومة السيئة. المعاصي كما أشرنا تقابل طاعة الله، وهي دليل على سوء خلق الإنسان، ودليل على جحوده، ودليل على نكرانه الجميل. فمن اتصف بهذه الخصلة الذميمة كان ذلك دالا على سوء خلقه والعياذ بالله. من هذه الأخلاق المرذولة أيضا الغلظة والفظاظة. الغلظة والفظاظة، فإن هذه ليست من الأخلاق الحميدة في الإسلام، وقد مر معنا قبل قليل قوله تبارك وتعالى: الذي يمتدح فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحسن خلقه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فليست الفظاظة دليلا على حسن الخلق، وليست دليلا على العلم، وليست دليلا على الكرم، وليست دليلا على تمكن الإنسان من فنه الذي هو فيه، بل هي خلق مردود. وربما ظن كثير من الناس مما يرونه من بعض المنتسبين إلى العلم من نفور وتقطيب حاجب وكزازة خلق، ربما ظنوا أن هذا من مقتضيات العلم والدعوة، وهذا خطأ فادح، فإن هذا الأمر غريب عن الأخلاق الحسنة، وبالتالي لا يمكن أن يكون شرطا من شروط العلم ولا شرطا من شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن البشاشة وإن التبسم وإن لين الكلام مما يمدحه الله سبحانه وتعالى، ومما يؤثر في المدعوين وفي المخاطبين، ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ما قال وتقطيبك وجهك فيه صدقة، أو اشمئزازك ونفورك منه صدقة. هذا قد يكون في بعض الأحيان عندما ترى متمردا على حدود الله، وعندما ترى مجاهرا بمعصية الله، فإنك لا بد لك والحالة هذه من أن تنفر منه وأن تظهر له الامتعاض والغضب والنفور والاشمئزاز، ولكن ليس هذا هو الخلق الذي يجب أن تسير عليه في سائر حياتك وفي سائر تصرفاتك ومع كل الخلق، بل مع هذه الطائفة التي مرضت. كذلك من الأخلاق المرذولة أيها الإخوة البخل، فإن الله يكرهه ولا يحبه، والله كريم، والبخل دليل على الشح ودليل على تغلب نفس الإنسان وسيطرتها عليه، لأنه إذا أراد أن يبذل سيطرت عليه نفسه فكبحته وردته عن البذل وعن العطاء، وهذا بلا شك مما يغري به الشيطان ومما يلقي به إلى بعض النفوس التي تتقبل هذا الإغواء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول للباذل، يقول للكريم، يقول للمنفق: لا تنفق، إنك إن صنعت أفقرت عيالك ولم تترك لهم شيئا، وإن صنعت بقيت بدون مال، وكيف تدفع هذا المال لمن لا يستحقه، كيف تدفع هذا المال لمن لم يتعب فيه وأنت الذي تعب، وهكذا يوسوس له حتى يقوده إلى رضية البخل. فلا بد أن يتنبه الإنسان إلى أخطار هذه الأخلاق السيئة. من الأخلاق السيئة الغيبة والنميمة، وأنتم تعلمون أحكامهما في شريعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة، وقال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتاب، وهو النمام. وبعض الناس يستمرئ هذا الخلق، يستمرئ هذا الخلق ويزين له شيطانه، فلا يعود يفكر في مخاطر هذه الأخلاق، بل يرى أنها من محاسن العادات ومما يحصل به الأنس للجلساء ومما يظهر به قدر الإنسان، يتكلم في غيره حتى يظهر فضله أمام الناس، وهذا بلا شك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب، وعلى العبد أن يحاسب نفسه دائما، فإن وجد في سلوكه وفي تصرفاته شيئا من هذا فعليه أن يقلع عنه. كذلك من هذه الرذائل الكذب، من الأخلاق المرذولة الكذب، وقد تكون له دوافع عديدة أيها الإخوة، منها محبة الانتصار للنفس، ومنها محبة تحصيل بعض الشهوات وبعض المنافع، وكل هذا إنما يكون بسبب الشيطان. فإن الكذب رذيلة وخلق مذموم لا يمكن أن يكون حسنا. فإن الله سبحانه وتعالى قد شنع عليه وبين من يفعله وبين أن الكاذبين هم أهل النار. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا بد لنا أن نبتعد عن هذا أيها الأخوة. وما كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا، وقد كذبه قومه وقالوا عنه كاذب وساحر وشاعر ومجنون، ولكن الله برأه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. برأه الله من كل ذلك. ومن هذه الأخلاق المرذولة التي نود أن نتوقف عندها قليلا الفجور في المخاصمة، أن يكون بين الإنسان وبين غيره مطالبة أو مناظرة لبيان حق فيتقول عليه فيزيد عليه فيما قال، يكون له عنده 100 ريال فيدعي عليه 500، هذا من الفجور في المخاصمة، من الفجور في المخاصمة، وهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. وللأسف أيها الإخوة، فإن قد نجد بعض من ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى الدعوة وتراهم يتلونون تلون الحرباء، وتراهم ينتقلون من موقف إلى موقف معتصمين بالكذب، إذا انكشفوا في موقف أو في دعوة انتقلوا إلى غيرها وأنكروها. وهذا الأمر لا تظنوا أنه من باب الخيالات والأوهام، بل هو واقع عند بعض الناس هدانا الله وإياهم، يفعلون هذه الأشياء، بل قد ترى ظاهر حالهم أنهم يدعون إلى الخير والفضيلة، فترى أحدهم يدعو للعدل ويدعو للإنصاف ويدعو للصدق أمام الناس، ولكنه إذا خلا في مجالسه الخاصة أو عامل غيره من المسلمين نسي كل ذلك، وتجده يخالف أبسط قواعد التعامل المشروع في سلوكه مع غيره، بل قد تجد بعض هؤلاء ينتقص العلماء في مجالسه ويتهمهم بعدم الفهم وعدم معرفة ما حوله، ويلقي بهذا الباطل للأغرار وللمندفعين، فإذا ما انكشف أمره واتضح حاله أنكر ذلك. ولم يكتف بهذا، بل قد تجده ينسب هذا الفعل وهو اتهام العلماء لغيره، وهذا لأمر الله مصيبة مركبة أيها الإخوة، حيث انضم إلى الكذب البهتان، فإنه كذب في إنكار صنيعه عندما اتهم العلماء بعدم الفهم، ثم رمى هذا الفعل وهذه النقيصة على غيره وألبسها غيره. ولا شك أن حكم هذا كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تجده أيضا ربما وجدت بعضهم يظهر الحدب على الإسلام وأهله وإقامة حدود الله، ولكنه أول من يخالف ذلك، وهج جيراه في مجالسه وبين مريديه، سلب هذا والطعن على هذا، ومع ذلك لا يريد أن يعلم بقوله هذا أحد من غير من هم حوله. ثم إذا افتضح أمره، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيفضح أصحاب هذه السرائر، لأنهم مرتكبون للشطط، مخالفون لمنهج الشرع. إذا افتضح أمره انقلب كما تنقلب الحرباء، وأظهر أنه لا يفعل ذلك ولا يريده ولا يقوله، وهذا كله من باب الكذب، من باب الكذب. ولا يمكن أن نسيغ الكذب ولا أن نستجيزه حتى وإن قصدنا بذلك خدمة الإسلام. وهل يعقل أيها الإخوة أن يخدم الدين وأن ينصر الحق بالكذب وبالخيانة وبالباطل؟ لا يمكن أن نتصور هذا. ولا يمكن أن يحرم الله سبحانه وتعالى علينا الكذب ويبين لنا سوآته ومصير أهله، ثم بعد ذلك يجعله سبيلا للحق وسبيلا لنشر الدين. أيضا قد تجد بعض هؤلاء يعيب على غيره ما يبيحه لنفسه، فيتهم غيره بالتساهل مع المبتدعة أو بعدم الاهتمام بحدود الشرع، يتهم بذلك الدعاة المتحققين بمنهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الدعاة المهتدين بهدي سلف الأمة الذين يتبعون منهج الرفق مع المدعوين، يتهمهم هو بالتساهل، يتهمهم هو بتضييع حدود الشرع. وفي ذات الوقت قد تجد له مواقف أكثر إفصاحا عن سريرته من هذا الموقف الذي يعيه، فتجده يتصل بهم ويجلس معهم، بل قد يتنازل لهم عن أشياء كثيرة، فإذا ما سئل حاول أن يقلب الأمور وأن يلبسها، وإذا قيل له إن الكذب حرام قال نعم الكذب حرام ونحن نقول بذلك. وهذا يذكرنا بالمنهج الذي تتبعه الشيعة التقية، وهي رفاق بلا شك، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطل، يظهر لك الموافقة وأنه معك وأنه يتقبل قولك، ولكنه في حقيقة أمره يخالف هذا، ولا يكاد ينصرف عن مجلسك حتى يعود إلى ما كان عليه وحتى يظهر خلاف ذلك. وهؤلاء كثير أيها الإخوة، هدانا الله وإياه. تجد أنهم لا تكثر ألسنتهم عن الطعن والتجريح، يطعن هذا ويتهم هذا، وإذا حاولنا أن نحلل هذه الأمور وهذه الأخلاق السيئة عند هؤلاء، فإننا نجد أن هذه شهوات خفية في نفوسهم تحركها عصبيات مذهبية أو نظرات حزبية ضيقة لا تتفق وسماحة الإسلام ولا تتفق ورحابة صدره، وإنما تتناسب مع مذاهب السياسة العالمية والأحزاب الأرضية التي لا تلتزم بشيء في مجال الأخلاق ولا في مجال الأحكام، بل ترى أنها هي الأحق بالبقاء حتى ولو مات الجميع، حتى ولو لم يحصل أحد شيئا، بل يسعون إلى ذلك. هذا منطق الأحزاب الأرضية، وهؤلاء يسيرون على هذا المنهج، شعروا أو لم يشعروا، لأنهم يتهمون البراء ويلتمسون لهم المثالب والمعايب، وهم يعلمون أن هؤلاء ما قالوا بهذه الأمور، وما قصدهم إلا القضاء على من يخالفهم، يريدون أن يكون الناس على منهجهم هم تماما، كما كان الخوارج يفعلون عند ظهورهم في جسد هذه الأمة، وكم أحدثوا من فتنة وكم أساءوا وكم قتلوا، وما أفادوا الإسلام وأهله بشيء. هؤلاء كانوا يرون أن كل من خالفهم في رأي عدو لهم يجب القضاء عليه، فإما أن تكون خارجيا وإما أن تستحق القتل والفناء. هؤلاء منطقهم شبيه بمنطق الخوارج، ولذلك يدفعهم هذا المنطق إلى الوقوع في كل هذه المحظورات الشرعية، إلى ارتكاب كل هذه الرذائل، إلى مجانبة الأخلاق الحميدة الحسنة التي يدعو إليها الإسلام حتى مع الأعداء، يقعون في ذلك حتى مع عباد الله المخلصين بحجة نصرة الإسلام، بحجة مؤادرة الدعوة. أية دعوة هذه؟ وأي إسلام هذا الذي يدعو الناس إلى ارتكاب كل هذه المحظورات؟ إن الإسلام الصحيح هو ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة. حتى وإن اختلف الناس في بعض الأمور فإنه لا يجوز لنا أن نرتكب الشطط إذا كان هذا الاختلاف مما يسوغ فيه الاختلاف. وقد اختلف الصحابة في أمور الاجتهاد واحتد بعضهم مع بعض، ولكن لم يستجد أحد منهم أن يطعن على غيره، ولا أن يتهمه بهدم الإسلام، ولا أن يحرض الناس عليه. غاية ما هنالك أنه كان يبين الحق الذي يعتقده. فلماذا يرتكب هؤلاء أمثال هذه الأخلاق المرذولة؟ وقانا الله وإياكم منها. في هذا المقام أيها الإخوة أقدم نصيحة لأمثال هؤلاء، ولكم جميعا أقدم لهم نصيحة بأن يراجعوا أنفسهم، وأن يتوبوا إلى رشدهم، وأن يحكموا موازين الشرع. فإن ما قد يرونه من اغترار بعض الناس بهم، وما قد يرونه من بعض المظاهر الزائفة، هذه قشور وليست لبان. وسرعان ما تسقط الأقنعة الزائفة وتظهر الحقيقة، ولا بد، وقد وعد الله بذلك: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عليهم أن يتذكروا مقامهم في قبورهم يوم أن يوسدوا في الثرى، ويوم أن يبيتوا لا حول لهم ولا قوة، يوم أن ينصرف عنهم الأتباع والمريدون والأغرار والمتبعون، ويبقون مرتهنين في حفرهم بأعمالهم، وأيضا يوم أن يقفوا بين يدي ربهم فيسألهم عن كل هذه التجاوزات، ويسألهم عن كل هذه الضلالات، ويسألهم عن كل هذه الافتراءات التي يلصقون بها التهم والمعائب بالعباد المخلصين، بعباد الله الصالحين. وهي نصيحة أيضا لكم أيها الإخوة ولغيركم بألا يغتر الإنسان بالمظاهر، وعليه أن يتثبت في كل ما يسمع وما يرى، فإن كثيرا من المظاهر قد تخدع الإنسان، لكن عليه أن يتثبت. فإذا ما تثبت واطمأن إلى صحة المنهج وإلى سلامة دين الشخص وسلامة طويته بحسب استطاعته فلا حرج عليه بعد ذلك. لكن أما أن يندفع بمجرد أن يسمع هذه العبارات الطنانة، وبمجرد أن يسمع الطعن والتجريح، وهذا شر ما ابتليت به الأمة، الطعن والتجريح وبيان مثالب الأخيار ومثالب العلماء، هذا شر ما ابتليت به الأمة، لأن كثيرا من المتلقين، كثيرا من السامعين لا يفقهون، فيأخذون هذه الأمور ويطيرون بها، فتتربى على ذلك فئات لا تعرف من الحق إلا ما يقال لها من هذا الطريق، وقد يكون هو الباطل بعينه، فينطلقون على هذا المنهج باندفاع شديد، فيقع ضررهم على الخلق وعلى أنفسهم أولا، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. لا ينبغي أن نظن أن هؤلاء بأعمالهم سيهدمون الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه، وهذا أمر ليس إلينا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولكن الإنسان يسعى وهو مأمور، المسلم مأمور بالنصح لدينه، بالسعي لنصرته، لكن لا ينبغي أن يظن أنه هو الذي سينصر الدين، وأنه إن لم يفعل فإن الدين سيهدم. لا، الدين له رب سيحميه وسيظهره، إما على أيدينا أو على أيدي غيرنا. وهذا المعنى كان يفقهه أهل الجاهلية، الكفار كانوا يفقهونه أكثر مما يفقهه كثير من الأغرار في هذا الزمن. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام عندما استولى أبرهة، جيش أبرهة على إبله، جاء عبد المطلب إلى أبرهة، وعبد المطلب سيد أهل مكة، وأبرهة مقدم على الكعبة يريد هدمها، والكعبة هي عز العرب ورمز قريش. قريش بماذا كانت تفخر على العرب؟ بالكعبة، بخدمة الكعبة. فجاء عبد المطلب إلى أبرهة يطلب إبله، فاحتقره، قال: كنت أظن أنك ستأتي تتفاوض معي في ألا أهدم بيتكم، فجئت تطلب إبلك؟ قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. هذا كان اعتقاد الكفار المشركين. أفلا نكون نحن أحق بهذا الاعتقاد من أن الله سينصر دينه ويظهر كلمته إن عاجلا أو آجلا؟ ولكن هذه كلها من باب الاختبار والامتلاء، يسوقها الله سبحانه وتعالى في الحياة هذه الفتن وهذه البلايا وهذه المصائب، ليتبين معادن الناس ويتبين المطيع من العاصي. فلا تغتروا بما يقال، لا تغتروا بأي شيء حتى تبحثوا وحتى تمحصوا، وكل إنسان عليه كفل من نفسه. نعود إلى الجزء المتبقي من عنوان هذه المحاضرة، وهو كيف يؤدي الخلق الحسن لبقاء الأمة قوية متماسكة، وكيف يؤدي الخلق السيء إلى الآثار المدمرة التي تؤدي إلى فناء الأمة. الشاعر يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والخلق الكامل الحسن أيها الإخوة طريق السعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، وهو ضرورة لازمة لبناء الفرد والمجتمع، لأن الفرد المستقيم والإنسان المسلم الصالح في مجتمعه يحتاج إلى أن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة، فإذا ما تخلق بها عرف حقه وحق غيره. وكذلك المجتمع يتكون من أفراد، فإذا ما صلح الأفراد صلح المجتمع. فالالتزام بهذه الأخلاق يؤدي إلى الترابط، لأن الإنسان إذا عرف حقه وقف عند حده، وإذا عرف حق غيره أدى له حقه، فشاعت المحبة وشاع الوئام بين الناس، فأدى ذلك إلى الترابط، وحفظت الحقوق، وتوثقت العلاقات، وقام التعاون حينئذ بين الأفراد في كل ميدان، واحترمت العهود والمواثيق بين الناس وبين الدولة وغيرها من الدول وفي كل مقام، وانتشر العدل. وهذا كله إنما ينتج بسبب الاستمساك بالأخلاق الحسنة. فالأخلاق الحسنة عند المسلمين ليست شيئا آخر مختلفا عن الدين، بل هي جوهر الدين. والدين هذا إنما جاء ليكمل هذه الفضائل وليتممها، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الإمام الماوردي رحمه الله مبينا أثر خلق من هذه الأخلاق الحميدة، وهو خلق العدل. يقول: العدل الشامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتنمو به الأموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان. كيف تكثر الأموال وكيف يكثر النسل وكيف يأمن السلطان؟ إذا شاع العدل لم يخشى الإنسان على ماله شيئا، فانطلق التاجر في تجارته والعامل في عمله لأنه يعلم أن حقه مضمون وتجارته لن يعتدى عليها، فتسابق التجار في التجارة والزراع في الزراعة والصناع في الصناعة لأنهم لن يخشوا شيئا، فنمى المجتمع. وكذلك إذا أمن الناس وإذا توفرت لهم الحاجيات سارعوا إلى تكوين الأسر بالتزوج فكثر النسل. لكن لو كانوا خائفين، لو كانوا وجلين، خائفين على أموالهم أو خائفين على أنفسهم، هل يفكروا في هذه الأشياء؟ لا يفكرون في هذه الأشياء. وكذلك يؤدي العدل إلى أن يأمن السلطان، لأن السلطان في مقام لا يأمن فيه من الاعتداء، من أن يعتدي عليه ظالم، من أن يعتدي عليه صاحب هوى، وهذا ليس بغريب، فقد قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مجوسي مجرم وهو خليفة المسلمين، وقتل عثمان رضي الله عنه، وقتل علي من بعض أصحاب الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالات، هذا ليس بغريب، ولكن العدل سياج الملك. ولهذا عندما جاء رسول بعض العجم برسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء يبحث عنه فوجده تحت ظل شجرة نائما بمفرده، فسأل عن الخليفة، قيل له هو هذا، فاستغرب. ملوك فارس والروم، الحرس والحجاب والأعوان والأنصار، ولا يستطيع أحد أن يراهم أو أن يخاطبهم. فماذا قال؟ انبهر الرجل بهذا الموقف وتأثر له أيما تأثر، قال عبارته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، لأنك لا تخشى شيئا، ما ظلمت أحدا حتى تخاف على نفسك. وأما الخلق السيء أيها الإخوة فإن له آثارا مدمرة في نقض كيان الأمة وفي هدم المجتمع ونقض بنيانه من أساسه، لأن هذه الأخلاق ينتج عنها التظالم والاعتداء، وإذا حصل ذلك في مجتمع من المجتمعات شاعت الفوضى فيه وتأخرت الأعمال النافعة فيه، تأخر الصناعات والمهن، ويهتم كل إنسان بالدفاع عن نفسه، الدفاع عن ماله، فتتعطل صناعته، ولا يرغب أحد في الإنتاج خشية على ما ينتجه وخشية على جهده. وأيضا تتفكك الأواصر عندما تشيع القطيعة والظلم وسوء المعاملة، وتمحي دواعي الترابط من المجتمع فينهار المجتمع. يقول الإمام ابن خلدون رحمه الله في مقدمته مبينا بعض ما يسببه الظلم والعدوان، والذي هو نتيجة لازمة للأخلاق السيئة المدمرة، يقول: اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرون حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديه، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انتقاص الرعايا عن السعي والاكتساب والعمران ووفور العمارة، ونفاق الأسواق إنما هو بالأعمال، فإذا قعد الناس عن المعاش كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال واندعر الناس في الآفاق في طلب الرزق، فخف ساكن القطر يعني قل السكان، وخلت دياره وخربت أمصاره، واختل باختلاله حال الدولة. هذه نتيجة لازمة لهذه الأخلاق المرذولة، ولعله أن يكون قد حصل لكم ما يحسن السكوت عليه من الأسباب التي تدعو إلى الاستمساك بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق المرذولة، لما للأولى من آثار نافعة وآثار قوية في تماسك المجتمع وتماسك الأمة وقوتها أمام أعدائها، ولما للأخرى من آثار مدمرة في تفكك الأمة وذهاب شوكتها وانتقاض بنيانها. وقبل أن نختم نود أن نطرح تساؤلا نحاول الإجابة عليه، على من يقع عبء تحصيل الخلق الحسن ودرء الخلق السيء؟ أولا وقبل كل شيء لا بد أن نقرر أن كل إنسان يعيش في هذا المجتمع أو في غيره عليه كفل من نفسه، فهو مسؤول أولا وقبل كل شيء عن الاستمساك بالأخلاق الحسنة والبحث عنها وعن اجتناب الأخلاق السيئة. والخلق أيها الإخوة في كثير من الأحيان كما يقول العلماء الخلق بالتخلق، يعني قد يكون الإنسان سريع الغضب، قد يكون الإنسان قليل الصبر، قد يكون الإنسان بخيلا، ولكنه بالممارسة وبالتحمل وبإلزام نفسه مرة ومرة وتذكر الآثار الحسنة للأخلاق الطيبة والآثار السيئة للأخلاق المرذولة يستطيع أن يكون شيئا آخر. وهذا الأمر ليس بغريب، كلكم تعلمونه. فالصحابة قبل إسلامهم كانوا يزنون وكانوا يكفرون بالله، كانوا يقطعون الأرحام، كانوا يشربون الخمر، فعندما جاء الإسلام وتعودوا على هذه الفضائل وتربوا عليها سهل عليهم أن ينتقلوا من خلق إلى خلق وأن يصبحوا خلقا آخر. ما ماتوا وخلقوا من جديد، ولكنهم نمت فيهم هذه النوازع الخيرة واستقرت في نفوسهم هذه الفضائل التي استطاعوا أن يحصلوها بالدربة والتمرن عليها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. حتى الخمر التي كانت عادة مستحكمة فيهم بتعويد نفوسهم على إطاعة أمر الله سبحانه وتعالى، عندما نزل قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. انتهينا. والآن نجد كثيرا منا يعجز عن ترك عادة التدخين المرذولة، بل ويجادل من الذي قال لكم إن التدخين حرام؟ ومن أين أتيتم بهذا؟ أنا أتصرف في مالي، ويأتي بالحجج الواهية، ولا يدري المسكين ما يدور الآن في المؤتمرات العلمية وفي المقررات الطبية التي أصبحت حقيقة ثابتة أن هذا البلاء وهذه العادة السيئة سبب لأكثر الأمراض التي تصيب الصدر، وسبب رئيس لأمراض السرطان التي تصيب الصدر والحنجرة والفم. هذا كله أمر مقرر، ومع ذلك يأتي من يجادل فيه. ولا شك أن الإنسان لو فكر في نفسه المسلم المدخن يجد أنه يترك التدخين في رمضان ولا يجري له شيء، في نهار رمضان يصوم بدون أن يدخن وما مات، حي يرزق. وهذه تجربة وهذا مثال، يستطيع أن يترك التدخين بقية حياته ما دام أنه تركه في أيام رمضان فهو قادر بلا شك. ولا شك أن عادة شرب الخمر تستحكم في النفس أكثر من التدخين، فالذي أقدر المسلمين الأولين على ترك الخمر ما هو؟ التعود وتدريب النفس على الصبر والرغبة فيما عند الله حتى سهل عليهم ذلك. فلماذا لا نكون نحن كذلك في أمر يقل عن عادة الخمر؟ أرجو أن نتذكر دائما أننا نستطيع أن نتخلق بأخلاق فاضلة كثيرة. وقد يقول الإنسان أنا سريع الانفعال، أنا هكذا يا أخي لا تلمني، أنا صائم. أحيانا يثور وهو صائم، والصوم شهر الصبر يدربه على الصوم على الصبر، ينفعل ويثور ويشتم ويقول أنا صائم، كأن الصوم الذي شرعه الله لتهذيب النفس وترويضها وتعويدها على الصبر، كأن الصوم هو السبب الذي يدفعه إلى الوقوع في كل هذه الرذائل. هذه أمور نستطيع لو أنصفنا من أنفسنا أن نتعلم كيفية التخلص منها. أيضا يقع عبء كبير على الآباء، الآباء في أنفسهم هم أولا لأنهم قدوة. ولن يفلح أب يوجه أبناءه أو يوجه أسرته والرجل راع في أهل بيته على أهل بيته ومسؤول عن رعيته سيسأله الله. لن يفلح أب يدعو أبناءه للفضائل للصدق وهو يكذب. لن يفلح أب يدعو أبناءه للصلاة والمسارعة إلى المسجد وهو لا يذهب للصلاة أو وهو يتأخر عن الصلاة. لن يفلح أب يدعو أبناءه لترك التدخين وهو يأمرهم بإحضار الدخان له وهم يأمرهم بشرائه له. هذه أمور لا بد أن نعلم أن الموجه والمربي عليه تبعة كبيرة هو حتى يكون قدوة وحتى يؤثر كلامه. فهم عليهم تبعة في أنفسهم أولا وعليهم تبعة تجاه أبنائهم وأزواجهم ومن في حوزتهم أن يربوهم على الأخلاق الفاضلة وأن يتعاهدوهم. إذا رأوا كذبا عليهم أن يصلحوا هذا وأن يبحثوا عن سبب هذا الكذب وأن يبينوا لأبنائهم وأزواجهم مخاطر هذا الكذب وحكمه في الشريعة وحكم الكذابين. إذا رأوا فيهم تقصيرا في واجب من الواجبات عليهم أن يبينوا لهم مغبة هذا التقصير. إذا رأوا فيهم تفريطا في حق من الحقوق عليهم أن يبينوا لهم. فالآباء عليهم عبء كبير. أيضا المربون من علماء ودعاة وأساتذة في الجامعات أو في المدارس أو في المعاهد أو في غيرها، كل هؤلاء عليهم عبء في تثبيت الأخلاق الفاضلة والدعوة إليها والتنفير من الأخلاق السيئة. كذلك المجتمع كله عليه عبء، وكل إنسان يعيش في هذا المجتمع هو لبنة من لبناته وعضو من أعضائه، فعليه من التبع بالقدر الذي جعله عضوا من أعضاء هذا المجتمع. وأيضا هناك واجب كبير على الدولة، لأن الدولة وعلى رأسها ولي الأمر هي التي تنوب عن المسلمين في رعاية مصالحهم وفي النظر فيما يدفع الضرر عنهم. فلا بد أن تكون الخطط والبرامج والمناهج كلها مما يدعو إلى الفضيلة، مما يدعو إلى الأخلاق الحسنة، مما ينبذ التناقض بين القول وبين العمل. كل هؤلاء عليهم تبعة وعليهم كفل. ولو فرضنا أن بعض هذه الجهات قصرت، بعض من ذكرنا لو قصروا، وهذا أمر حاصل وليس بمستغرب ولا مستبعد، فهل هذا يعفي غيرهم بأن يتذرعوا بفعل غيرهم ويقولوا قصر الجهة الفلانية قصرت أو الأب قصر فنحن لا نهتم؟ لا، كل إنسان مسؤول عما استرعاه الله سبحانه وتعالى عليه. لا شك أن اجتماع هذه الجهود وتوافقها وتآزرها مما ينتج عنه الخير الكثير بإذن الله، ولكن إذا حصل التقصير فكل مسؤول عما في حوزته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة في ختام هذه المحاضرة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يهدينا لصالح القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال، بعض الإخوة يقول: ماذا يفعل من كذب متعمدا أن منصبه كذا وكذا وهو ما قد بلغ لذلك المنصب، ولكن فعل هذا ظنا منه أنه سينال غرضه الشخصي مثل الزواج من عائلة فلان، وأنه يحتاج إلى الزواج ولا سبيل له إلا بهذه الطريقة، والآن يريد أن يتراجع عنه عندما سمع مساوئ الكذب، فماذا عليه أن يفعل؟ هذا دليل، السؤال هذا دليل على ما في نفس السائل إن شاء الله من الخير، وعلى أنه ممن يستمع القول إن شاء الله فيتبع أحسنه. ولا شك أن أول مرحلة من مراحل الإقلاع عن الذنب أو من مراحل التوبة الإقلاع عن الذنب، أن يتوب الإنسان، أن يقلع عن هذه الأكاذيب وهذه الأضاليل التي هو عليها، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى. هذا إذا أراد سلوك طريق التوبة الصحيحة حتى يغفر الله له ما مضى وحتى يصلح حاله فيما يأتي. لكن يبقى إذا ترتب على هذه الأفعال على هذا الكذب أكل حق إنسان أو إساءة له أو تغرير به، فإنه يجب على من فعل هذا أن يوضح الحقيقة. قد تكون صعبة ولكن لا مناص من هذا الأمر، عليه أن يبين للناس، أن يوضح لهم هذا الأمر. فإن لم يحصل زواج رفضوه فليستر نفسه وليسكت عن هذا، وإن حصل أمر زوجوه أو شاركوه في تجارة أو رغبوا في الاقتراب منه أو في المعاملة معه نتيجة لهذه القولة نتيجة لهذا الكذب، فعليه أن يبين لهم، عليه أن يبين الحق لهم، وسيجد أن الله سبحانه وتعالى يعينه وينصره ويسدده. يقول: ذكرت لنا بعد الثناء ويقول: أحبكم في الله، ونقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جعلنا الله وإياك من المتحابين فيه. يقول: ذكرت لنا بعض أخلاق من ينتسب إلى العلماء، وهذا حسن، لكن يا فضيلة الشيخ هل أخبرتنا عن هؤلاء؟ لأنه في الحقيقة ربما يساورني الشك في بعض العلماء وخاصة وأنا في بداية التزامي. أولا، ليس من منهج الإسلام ولا من منهج الدعوة الحق ذكر الأسماء والشخصيات والهيئات، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يهتم ببيان الخطأ وتصحيحه، وكان منهجه ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حتى يترك فرصة للمذنب في أن يتوب، حتى يترك فرصة للمقصر في أن يراجع نفسه. لكن إذا شهر به وإذا افتضح أمره فإنه قد يكون من الصعب عليه التراجع. والعلماء الراسخون وأهل العلم وأهل الدعوة الصحيحة ليسوا من هؤلاء الذين نتكلم عنهم، ليسوا إن شاء الله من هؤلاء. ولكن هناك بعض الأدعياء، هناك بعض الأغرار، هناك بعض المتحمسون المندفعون، والذين قد يفعلون هذه الأشياء وهم يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله، وحالهم كما قال الله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمتأمل في حالهم والمتبصر والمتريث في الحكم على الأشياء لا يعدم سبيلا بعد أن يعرف ما هي الأخلاق الصحيحة وما هي الأخلاق المذمومة في الإسلام، سيرى من يستمسك بها ومن لا يستمسك بها، فسيعرف أهل الحق وسيعرف أهل الباطل بعد ذلك. هذا أخوكم قدم ورقة فيها فضل أيام 10 ذي الحجة والأعمال الواردة فيها، ولا شك أن 10 ذي الحجة من الأيام الفاضلة التي ينبغي لكل إنسان مسلم أن يحرص على اقتناص العمل الصالح فيها. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من 10 ذي الحجة. وذكر الأخ في هذه الورقة مذكور فيها أنواع العمل في هذه العشر، ويحرص، وهي منقولة عما كتبه فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، ويعني أنصح الإخوة جميعا بقراءتها وبعمل ما في بالعمل بما فيها. وأيضا لموضوع المحاضرة حول الأخلاق المحمودة والأخلاق المرذولة، أنصح بك بقراءة ما كتبه علماؤنا الأجلاء، وبخاصة ما كتبه سماحة الوالد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، فقد صدره كتيبان، أحدهما عن بعض الأقوال المأثورة في الدعوة والنصائح والتوجيهات فيها، والكتيب الثاني عن أخلاق أهل العلم والدعاء. فأنصح بقراءتهما لما فيهما من نور العلم ولما فيهما من دلائل التوفيق الذي امتن الله، نظن أن الله سبحانه وتعالى قد امتن به على هذا الرجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يبارك في جهوده وأن يوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.